أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلقه محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في مسألة الخطابات الشفهية، وهل تشمل المعدومين أو لا تشمل المعدومين. ذكرنا أن هذه المسألة يمكن تحرير محل النزاع فيها بطرق ثلاثة. الطريق الأول لتحرير محل النزاع هو عن طريق مسألة أنه هل التكليف يشمل المعدومين أو لا يشمل المعدومين، أو هل التكليف مختص بمن كان موجودا زمن نزول زمن شروع تشريع التكليف أو لا. فذكر الماتن رحمة الله تعالى عليه بأن التكليف إذا كان على تقدير الوجود بشرط الوجود لا مانع من شمول المعدومين، فيقول كل من يوجد يكلف بكيت وكيت وكيت، هذا لا مانع منه. أما إذا كان التكليف لا ليس بشرط الوجود، فإذا كان تكليفا إنشائيا فهو جائز، أما إذا كان التكليف تكليفا فعليا فهو غير جائز، على الإشكالية اللي ذكرناها أمس أنه ما مقصود المات من التكليف الإنشائي، ووضحناها أمس لندخل نعود فيها مرة ثانية. البحث الثاني في المقام هو كان في تحرير النزاع الثاني والثالث. كان تحرير النزاع على الطريقة الثانية هي أن الخطابات في قوله يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، هل هذا الخطاب يشمل هل يشمل الغائبين والمعدومين أو مختص بالحاضرين فعلا. والتعبير الثالث وتحرير النزاع الثالث هو عبارة عن أن كلمة الناس مثلا الواقع بعد أدوات الخطاب، هل كلمة الناس يا أيها الناس، هل كلمة الناس تختص بمن كان حاضرا أو تشمل حتى الغائب. قلنا نحن قبل الورود في هذا البحث لابد أن نذكر بأمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن كلمة حقيقي أو اصطلاح الحقيقة يطلق تارة ويراد منه ما يقابل الإنشائي، واصطلاح الحقيقة مرة يطلق ويراد منه ما يقابل المجاز. والماتن سوف يستعمل كلا الاستعمالين، يعني في عباراته الآتية سوف يستعمل الحقيقة مرة في مقابل المجاز ومرة في مقابل الإنشائي. قلنا الخطاب الحقيقي الخطاب الإنشائي نظير الأمر الحقيقي والأمر الإنشائي. إذا بصيغة الأمر تتذكروا قلنا هناك بأن صيغة الأمر هي موضوعة للطلب الإنشائي، لكن إذا كانت بداعي الطلب تصبح طلبا حقيقيا، إذا كانت بداعي التهديد تصبح تهديدا حقيقيا، إذا كانت بداعي التعجيز تكون تعجيزا حقيقيا. وإلا في كل الموارد تستعمل بمعنى واحد هو عبارة عن الطلب الإنشائي، فيقال بأن صيغة الأمر موضوعة لمعنى واحد وفارد وهو الطلب الحقيقي هو الطلب الإنشائي، ويختلف باختلاف الدواعي. كذلك نسأل هنا سؤالا، هل أدوات الخطاب يا أيها موضوعة لخصوص الخطاب الحقيقي أو تشمل الحقيقي أو هي موضوعة للخطاب الإنشائي؟ في عنا احتمالان في المقام. مرة نقول بأن كلمة يا أيها وضعت في لغة العرب لخصوص الخطاب الحقيقي. الخطاب الحقيقي مع مين؟ مع من كان ملتفتا حاضرا، فلابد من شرطين، من شرط الحضور وشرط الالتفات، فلذلك لا يعقل الخطاب الحقيقي إلا مع ملتفتا حاضرا. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول بأن الخطاب أيها مختص بالحاضرين الملتفتين، وأن كلمة الناس الواقعة عقيب يا أيها مختصة أيضا بمن؟ بالملتفتين الحاضرين الملتفتين. أما إذا قلنا بأن كلمة يا أيها لم توضع للخطاب الحقيقي، وضعت للخطاب الإنشائي، الداعي من إنشاء هذا الخطاب ما هو؟ قد يكون الداعي من إنشاء الخطاب عبارة عن الخطاب حقيقة، وقد يكون الداعي من إنشاء الخطاب التحسر، كما في قول الشاعر يا كوكبا ما كان أقصر عمره، أو قد يكون شوقا يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. فإذا قد يكون الداعي هو إبراز الشوق، قد يكون الداعي هو التحسر، قد يكون الداعي عبارة عن وش اسمه هذا الخطاب حقيقة. ف فداعي إنشاء الخطاب مختلف، وإلا شو اسمه أدوات الخطاب مستعملة بمعنى واحد في الثلاث موارد، لكن الداعي هو الذي يختلف. شوفوا ركزوا معي بهالنقطة، ما الفرق بين أن نقول بأن أدوات الخطاب وضعت للخطاب الحقيقي وبين أن نقول وضعت للإنشائي؟ إذا قلت بأن أدوات الخطاب وضعت للخطاب الحقيقي، استعمالها في التحسر يكون مجاز، استعمالها في مقام الشوق يكون مجاز. أما إذا قلت لا، إن أدوات الخطاب وضعت لمطلق الخطاب الإنشائي، وهذه اختلاف في الدواعي فقط، فيكون استعمالها في الموارد الثلاثة استعمالا حقيقيا. الماتن من جماعة الثانية كما تقدم هنا أيضا، الماتن يعتقد بأن أدوات الخطاب موضوعة في اللغة العربية لمطلق الخطاب الإنشائي، يعني معنى كلمة يا أيها يعني إنشاء الخطاب. هلأ ما هو الداعي من إنشاء الخطاب؟ ما في مش فارق المسألة كثيرا، لكن الخطاب موضوع لخطاب الإنشائي. هذا الخطاب الإنشائي الذي يذكره الماتن رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه أنا أقبل أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي، لكنها تنصرف بسبب كثرة الاستعمال إلى الخطاب الحقيقي، لكنها تنصرف. مثل مثلا الأوامر، الأوصيغة الأمر موضوعة لمطلق للطلب الإنشائي، وينصرف صيغة الأمر إلى ما كان بداعي الطلب، يعني إلى الطلب الحقيقي. فأقول أيضا إن أدوات الخطاب موضوعة للطلب الإنشائي وتنصرف إلى الطلب الحقيقي، لكن كما تعلمون إن الانصراف إنما يكون متحققا إن لم يكن هناك قرينة على عدمه، وإلا إذا كان هناك قرينة على عدم الانصراف فحينئذ لا يتحقق هذا الانصراف. فلذلك نقول هنا إن أدوات الخطاب في خطابات الشارع عندما خاطب يا أيها الناس، ظاهر البدوي من الخطاب أن هذا مستعمل بالخطاب الإنشائي وسوف ينصرف إلى الخطاب الحقيقي، وإذا انصرف إلى الخطاب الحقيقي سوف تختص الخطابات الشرعية بمن كان حاضرا ملتفتا زمن الخطاب. لكن هناك قرينة تمنع من هذا الانصراف، ما هي هذه القرينة؟ اشتراك الأحكام بين الحاضر والغائب، بين الموجود والمعدوم. اشتراك الأحكام ما بين الحاضر في مجلس الخطاب والغائب عن مجلس الخطاب، ما بين الموجودين في زمن التخاطب والمعدومين كجنابك، هذا الاشتراك قرينة تمنع من انصراف الخطاب إلى الخطاب الحقيقي، ويكون الخطاب المستعمل في مثل هذه الموارد مستعملا في الخطاب الإنشائي، وحينئذ لا يكون هناك، تكون الخطابات الشفهية شاملة للموجود والغائب والمعدوم، للملتفت وغير الملتفت. ما أدري وضحناها أو لا.
للمعدومين هو مجاز ليس حقيقة، ولكن وجدت قرينة وهي الاشتراك.
لا بأس الماتن يقبلها أيضا. يقول إذا أنت أبيت، سوف يأتي بعدين يقول له إن أبيت، تدري إن أبيت يعني أن أنت رفضت كلامي، فلا أقل أنك أنت بحاجة للإيمان بهذا القول. ما هو القول؟ أن نقول صحيح بأنه الخطاب الإنشائي، الخطاب موضوع للخطاب الحقيقي، واستعماله للغائبين استعمال مجازي، لكن هناك قرينة على هذا المجاز اللي هو عبارة عن اشتراك الأحكام. بس بعيد جدا دعوة أنه هناك اشتراك، أن هناك مجاز، لأنه الماتن يقول بأني لا أشعر بقرينة التجوز. بالوجدان العربي السليم، الماتن يقول بوجدان العربي السليم لا أشعر بأي قرينة في التجوز فعلا. طبعا ليس هو مو حق صراحة، ما في واحد يقول بأن الخطابات القرآنية كلها تجوز، يعني يا أيها الناس كله مجاز. ما أدري، لا نشعر بالتجوز، ما أدري، تشعر بأن الخطاب واضح ليشمل كل الناس. شوف العبارة، قال ومنهم قضح أن ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي هيدي لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي مقابل أي خطاب؟ الخطاب الإنشائي. لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي من الخطاب الحقيقي يعني أن يكون هناك مخاطب ملتفت حاضر، أن يكون هناك مخاطب حاضر ملتفت. لو كان أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي يعني لخصوص إرادة التفهيم لأوجب استعماله فيه، لأوجب استعمال أدوات النداء ومشاكل ذلك فيه في الخطاب الحقيقي تخصيص ما يقع في تلوه بالحاضرين، فتكون كلمة الناس مختصة بمن؟ بمن كان حاضرا، وأكثر من ذلك من كان حاضرا ملتفتا منائم أو بالمقلوب. كما أن قضية إرادة العموم منه لغيرهم استعماله في غيرها في غيره، كما أن قضية نعم
قلت لكم بأن إذا كان الحاضرين يعني يعلمون الخطاب وجه إلى أملاك غير أحد الحاضرين أو الحاضر غير متفتين،
هذا لا يكون مخاطب. إيه بس المناط في الخطاب الحقيقي على المتكلم مو على السامع، إحراز أنا بقصدي هذا بالنتيجة.
بس الخطاب موجه للسامع، موجه للمخاطب.
لكن إذا أنا علمت أنه غير ملتفت ماذا يسمى خطاب حقيقي؟
إذا أنا
علمت. كما أن قضية إرادة العموم منه لغيرهم استعماله في غيره فيكون استعمالا مجازيا. من الناس، مما وقع عقيبها، يعني ما وقع في تلوه اللي هو كلمة الناس. لكن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لذلك، يعني لم يكن عندما كان الله ولم يكن معه شيء، لم يكن موضوعا لذلك للخطاب الحقيقي بل الخطاب الإيقاع الإنشائي، يعني بغض النظر عن الدواعي حاجة تتحرك. فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها تحسرا وتأسفا وحزنا، مثل يا كوكبا ما كان أقصر عمره، أو شوقا مثل مثلا أفاطم مهلا بعد هذا التدلل ونحو ذلك، كما يوقعه مخاطبا لمن يناديه حقيقة، فلا يوجب استعماله في معناه الحقيقي. من معناه الحقيقي؟
مخاطب يعني مخاطب الملتفت.
لا، هذه في مقابل المجاز. معناه الحقيقي هو الإنشائي. يعني استعمال الخطاب أدوات الخطاب في معناها الحقيقي. ما هو معناها الحقيقي؟ ذكرت لك إيه شوي، الخطاب الإيقاع الإنشائي. مش قلنا الحقيقة لها معنى، لها اصطلاحان، اصطلاح الحقيقة في مقابل المجاز، اصطلاح الحقيقة في مقابل الإنشاء. هون واضحة ولا لا العبارة؟ فلا يوجب استعماله، يعني استعمال مثل أدوات النداء في معناه الحقيقي الذي فرضناه هو المعنى الإنشائي، هون الحقيقة في مقابل المجاز، تخصيص بمن يصح مخاطبته، لا بل يشمل من يصح مخاطبته الحاضر الملتفت فضلا عن غير عن الغائب والمعدوم. نعم لا يبعد دعوى الظهور انصرافا في الخطاب الحقيقي، أنا أسلم الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني، حيث تحمل هذه الكلمات على ماذا؟ على معانيها الحقيقية وغيرها، على ما حققناه في بعض المباحث السابقة من كونها موضوعة للإيقاع منها بدواع مختلفة، مع ظهورها في الواقع منها انصرافا إذا لم يكن هناك ما يمنع منه من الانصراف، كما يمكن دعوى وجوده من وجود ماذا؟ وجود ما يمنع من الانصراف غالبا في كلام الشارع. هناك مانع من الانصراف إلى الخطاب الحقيقي في كلام الشارع، ما هو؟ ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا ويا أيها المؤمنون بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ارتياب. ويشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية ولا تنزير ولا والعلاقة والعلاقة رعاية. لطيفة العبارات الماتن، يعني يشهد لما ذكرنا من أن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الإنشائي الذي يمكن أن يخاطب به حتى المعدومين. صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم، يعني لمن كان حاضرا وغائبا، من العام الواقع تلوها بلا عناية ولا للتنزيل ولا علاقة رعاية. يعني لم نراعي لا علاقة تنزيل ولا شيء. شو التنزيل المقصود منه؟ تنزيل المعدوم منزلة الموجود. أنت لو قلت بأن استعمال أدوات الخطاب في المعدومين مجاز، شو عناية المجاز؟ عناية المجاز أنك أنت نزلت المعدومة منزلة الموجود وخاطبته، فيقال أن أنت عندما تقول يا كوكبا ما كان أقصر عمره، أنت بالواقع ماذا فعلت؟ نزلت الولد، هو فقد ولده، كان هو هذا الرجل على ما يقال فعلا كان عنده ولد صغير، توفي ولد صغير له، فقال له يا كوكبا ما كان أقصر عمره، فنزل ولده منزلة الموجود ثم ماذا؟ ثم خاطبه. هذا بيكون استعمال ماذا؟ مجازي. أما إذا قلنا بأن أداة الخطاب موضوعة الخطاب الإنشائي، ما بيكون في استعمال مجازي. فهو ماذا يقول؟ يقول إذا أردتم أن تقولوا بأن أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، فيكون في المقام تنزيل المعدوم منزلة الموجود ثم مخاطبته، مع أن هذا أمر مفقود فعلا لا نشعر به، لا نشعر بعناية التنزيل. مثل مثلا حتى مثلا في خطاب الإمام الحسين لأصحابه يوم عاشوراء، تدروا إسا قال لهم يا فلان ويا فلان ما لي أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون، فناداهم. هذا النداء ماذا؟ نداء يكون نداء، طبعا هو نداء اسمه إسا نداء تحسر أو نداء حزن أو مشاكل ذلك، يعني بالنتيجة، لأنه ماذا؟ هذا النداء إما أن نقول مستعمل بالمعنى الحقيقي، هذا يريده الماتن. إذا أردت أن تقول إنه مجازي، يعني لابد أن يكون هناك عناية مجاز، تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وهذا أمر لا نشعر به. أنت شو قد تقول لنا؟ قد تقول لنا بأنه هناك تنزيل، وهو تنزيل ارتكازي، يعني عادة عندما تخاطب ميتا فتقول له يا كوكبا ما كان أقصر عمره، عندما تنادي ميتا أنت بالارتكاز نزلته منزلة الموجود. فإذا هناك قرينة المجاز، لكن قرينة المجاز ارتكازية في ذهننا لذلك لا تشعر بها. يقول الماتن لو كان لبان هذه القرينة المجازية مهما فتشت في نفسي لا أجدها. وين؟ كل ما أنفتش حول هذه القرينة لا أجدها، فلا يمكن لك دعوة أن تكون هناك قرينة ارتكازية. هذا وتوهم كونه، يعني كون التنزيل ارتكازيا، يدفعه عدم العلم به بالتنزيل مع الالتفات إليه إلى التنزيل والتفتيش عن حاله مع حصوله، يعني كنا حصلناه كنا وجدناه بحصوله بذلك، يعني بالالتفات والتفتيش لو كان مرتكزا، وإلا فمن أين يعلم بثبوته كذلك ارتكازا؟ إذا شيء فتشنا عليه لن نجده، لماذا تقول هو موجود كما هو واضح؟ يعني هذا من موارد لو كان لبانا. وإن أبيت، إن أبيت كما تعرفون معناها ماذا؟ يعني إذا كنت عنيدا، يعني بالنتيجة أصريت، يعني إلا عن وضع الأدوات. ها؟
وإن تيست،
إيه بس، وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي، فلا مناص عن الالتزام، التزام اختصاص الخطابات الإلهية بأدوات الخطاب أو بنفس توجيه الكلام بدون الأداة كغيرها بالمشافهين، فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم. وتكون قرينة التعميم ماذا؟ قرينة مجاز. فنقول أدوات الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، فكل الخطابات القرآنية الأصل فيها أن تكون مستعملة لخصوص المشافهين الملتفتين، لكن هناك بعض الأحيان قرائن توجب أن الاستعمال يكون استعمالا مجازيا. هذا حاصل الكلام في أصل المطلب تقريب الماتن رحمة الله تعالى عليه. ثم إن العلماء عندما عرضوا هذا البحث أحبوا أن يعرضوا بعض إشكالات التوهمات الحنابلة وغير الحنابلة الذين قالوا بأن خطاب المعدوم حقيقة ممكن، خطاب المعدوم حقيقة ممكن، فذكروا لذلك تقريبا مختصا بالمعدومين وتقريبا آخر مختصا بالغائبين عن مجلس الخطاب. شو الفرق بين المعدوم وبين الغائب؟ المعدوم في زمان مختلف، الغائب هو في مكان مختلف، وهكذا الغائب عن مجلس الخطاب قاعد في البيت أو ذهب إلى السوق، هذا الغائب هو غائب عن مكان التخاطب. المعدوم معدوم يعني ليس موجودا الآن، يوجد بعد ذلك. فالمعدوم مفقود بالزمان، أما الغائب مفقود بلحاظ المكان. والله سبحانه وتعالى منزه عن المكان والزمان ومحيط بهذا المكان والزمان، وتستوي له الأمور ما قبل وما بعد. وإذا كان الأمر كذلك فكل شيء بالنسبة لله تعالى هو ماذا؟ موجود وحاضر. تفتوا؟
صحيح.
باري. بس. إذن ماذا يقولون؟ يقولون بما أن الله سبحانه وتعالى مجرد عن المكان والزمان، إذن الخطاب الإلهي لا يختص بزمان دون زمان ولا يختص بمكان دون مكان، فخطاب الله تعالى بالنسبة له هو خطاب حاضر بلحاظ الحاضرين مطلقا، بلحاظ الموجودين الآن والمعدومين بلحاظنا وبلحاظ الأماكن المختلفة. فهذا التوهم هو هكذا يقول بأن خطاب الله تعالى مثلا عنده عبارة ماذا يقول؟ يقول دليل المنع على تقدير صحته لا يجري في خطاباته تعالى، لأن الموجودين في زمان الخطاب والمعدومين عنده سواء، لأن كلهم ماذا؟ حاضرين بالنسبة لله سبحانه وتعالى. عبارة أخرى قيل بشمول الخطاب الخطابات المذكورة للمكلفين الموجودين وإن كانوا غائبين عن مجلس الوحي، لأن الخطاب عن الله تعالى لا يتفاوت بتفاوت الأمكنة ويظهر من بعضهم عدم الشمول. فإذا العبارة أنه يشمل الحاضرين موجودين والمعدومين لأن الأزمان بالنسبة إليه تعالى واحدة، يشمل الأماكن باعتبار أن الأماكن عند الله تعالى، الله تعالى منزه عن المكان، فالله حاضر بلحاظها كلها. لذلك ينبغي أن يكون هناك خصوصية في الخطابات الإلهية. فحتى لو قلنا بأن الخطاب ظاهر في الخطاب الحقيقي أو موضوع للخطاب الحقيقي، يمكن لنا أن نقول بأن الخطابات الإلهية الشرعية تشمل الحاضرة والغائبة، تشمل الموجود والمعدوم، لأن الله تعالى بالنسبة له الزمان والمكان على حد واحد، وهو مجرد عن كل زمان ومكان. هذا حاصل الوهم. دفع التوهم هذا الماتن ذكره بأنه أولا إحاطة الله تعالى بالموجود والمعدوم على حد سواء لا تصحح المخاطبة مع المعدوم. ليش لا تصح المخاطبة مع المعدوم؟ هب أن المعدوم حاضر عند الله تعالى، لكن من قال لك بأن المعدوم يكون ملتفتا للخطاب حتى يخاطب حقيقة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ من قال من ملتفت؟ من ملتفت؟ أنت كده تلتفت القرآن وتنزل القرآن؟
مثل الرواد وثبتت المعرفة وناس الموقف.
إيه شو كنا موجودين نحنا؟ هذا على فكرة إذا بحث أحد بعضهم طرح حاول يقول بأن تلك، لكن القرآن قطعا ما نزل وقتها، يعني وقت ما كنت موجود بعالم اسمه الذر، يعني على كل حال إحاطته تعالى لا توجب صلاحية المعدوم للخطاب، لا توجب صلاحيته للخطاب، ما زال معدوما لا أقل. تعال نعبر هالتعبير بطريقة أخرى، الخطاب من أين صدر؟ مش من عند النبي وفي وقت النبي؟ هذا فرضين، هذا الخطاب. ما عم نتكلم إحنا عن خطاب في عالم الذر، عم نتكلم الخطاب اللي نزل عن طريق النبي. لا إشكال بأن هذا الخطاب كنا معدومين بلحاظه، ولم نكن ماذا؟ ولم نكن واعين له ومشاكل ذلك. وهذا ليس قصورا في الله تعالى والعياذ بالله، هذا له علاقة بالقابل. القابل لا يستطيع أن يخاطب بمثل هذه الخطابات. وقص عليه لو كنت غائبا عن المجلس التخاطب. الكلام بسموه وجود متصرم الوجود، آني تدريجي، كلما وجد حرف انعدم الحرف السابق، وهكذا. مش بيقولون أن الوجود آني تدرجي؟ أنا عندما تكلمت الآن في مجلس الخطاب قبل أن يحضر الغائبون قد انعدم ماذا؟ انعدم الخطاب الآن. فحتى لو افترضنا أنهم هناك غائب موجودون في الزمن لكنهم غائبون عن المكان، ما عندما تكلمت صدر مني الخطاب في مجلس الخطاب فقط الذي وعاه من كان حاضرا، أما من كان غائبا فلن يرس معه فعلا. ما كان عندهم تسجيلات ضبط صوت تلك الأيام أو مثلا لهذا حاصل هنا العبارة. هذا قال: وتوهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين لإحاطته بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال، يعني لأن الله مجرد عن الزمان والمكان، عن الزمان هنا فاسد، ضرورة أن إحاطته تعالى لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب، وعدم صحة المخاطبة معهما لأنه ما عندنا قدرة على الالتفات لقصورهما لا يوجب نقصا في ناحيته تعالى كما لا يخفى. كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجيا متصرم الوجود كان قاصرا عن أن يكون موجها نحو غيره من كان بمسمع منه ضرورة. إذا أنت لم تكن تسمعنا فحينئذ وكنت في مكان آخر لن تخاطب بمثل هذا الخطاب. هذا لو قلنا هذه بعد آخر نقطة، بس نقطة أخيرة وعندي بعد تنبيه واحد، نقطة أخيرة وتنبيه واحد وننتهي البحث. تفضل.
هذا الخطاب التدريجي، تدريجية الأحكام يعني؟
لا، خطاب التدريجي هذا أنه عندما قال زيد بس قال زا ثم قال يا بس قال بس وصلت كصوت يا انعدمت الزا، وعندما قلت الدا انعدمت الياء. فالأصوات الكلام هي بطبيعتها ماذا؟ توجد وتنعدم لوحدها. ألم يقسم الموجود إلى وجود قار ووجود غير قار؟ وجود القار مثل جنابك، بس توجد بده واحد يعدمك باعتبار لازم نقتلك حتى ماذا نعدمك مثلا. وعندنا وجود غير قار. شو وجود غير قار؟ مثل الزمان، فإن الزمان هو بنفسه ماذا؟ ينعدم متصرم الوجود. بقيت عندي مسألة ذكرها الماتن، وعندي بس تنبيه في ختام البحث للشيخ النائيني أذكره إن شاء الله تعالى. الماتن في ختام هذا الفصل، لأن الفصل اللاحق هو الثمرات، في ختام هذا الفصل الماتن يقول: شفت هذا البحث كله مبني على أن يكون يا أيها الناس خطاب مع الناس، أما إذا كان يا أيها الناس هو خطاب للنبي فقط فحينئذ شو؟ لابد أن نقول إذا كان الخطاب خطابا حقيقيا فهو حتى الحاضرين لا يشملهم، لأن المخاطب بس النبي، لن يكون المخاطب حقيقة إلا مين؟ إلا النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذا له لا. طبعا هذا لازم شوي غريب، يعني هذا لازم في نوع من الغرابة إنصافا. هذا لو قلنا، بس على كل حال في بعض الروايات تقول إنما يفهم من خطب به. هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا أيها الناس اتقوا في الكتاب حقيقة إلى غير النبي بلسان النبي، أما إذا قيل بأنه يعني بأن النبي المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما، فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثل الخطاب الإيقاعي ولو مجازا، لأن أنا قلت حقيقة أنت حتقول مجاز، وعليه بلا مجال لتوهم الاختصاص الحكم المتكفل له بالحاضرين. ليش لا مجال؟ لأنه أصلا الخطاب صار حقيقة بس مع النبي ومجاز مع غير النبي. من هن غير النبي؟ مطلقا، سواء كانوا حاضرين أو كانوا غائبين أو كانوا معدومين، بل يعمون المعدومين فضلا عن الغائبين. بقيت مسألة صغيرة، الشيخ النائيني عنده عبارات، لو تحبوا تراجعوا هذا المطلب راجعوه بمنطقة الأصول الجزء الثالث صفحة 374. تتذكروا نحن بحث تحرير النزاع الأول، في تحرير النزاع الأول ذكرنا هناك أنه في بالنسبة للتكليف العلماء من بعد النائيني ركزوا على فكرة أن الخطابات مجعولة على نهج القضايا الحقيقية وليست قضايا خارجية، وإذا كانت مجعولة على نهج القضايا الحقيقية فحينئذ تشمل المعدومين والحاضرين على حد سواء، باعتبار أن القضايا الحقيقية مجعولة على موضوعات مقدرة الوجود، فحينئذ كلما تحقق الموضوع تحقق الحكم الفعلي فعلا. هي طريقة تفكير مين؟ الشيخ النائيني. فلذلك قال بأن التكاليف الشرعية تشمل الحاضرين والمعدومين باعتبار أن الخطابات على نهج القضايا الحقيقية. بعبارة أخرى، بتفكير النائيني الله يرحمه، أصلا مش بحاجة إلى دليل اشتراك الأحكام لكي يثبت بأن التكاليف تشمل المعدومين والحاضرين. لا، يقول نفس كون الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية هو يجعل الأحكام مشتركة بين من كان في عصر النبي ومن كان بعد عصر النبي، لأن طبيعة القضية الحقيقية هي مجعولة على موضوع مقدر الوجود. فشمول الخطاب صلي إذا زالت الشمس فصلي لجنابكما أو لمن كان في عصر النبي على حد سواء، هذا بالنسبة لماذا للتكليف. شيخ النائيني حاول يطبق نفس الفكرة بلحاظ تحرير المحل النزاع الثاني والثالث، يعني يقول إذا قلنا بأن الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية فإذا الخطابات تكون خطابات تشمل ماذا؟ تشمل الحاضر والغائب والمعدومة. واضحة؟
حتى في الأدوات يعني.
إيه بالي. فقال أدوات الخطاب، إذا قلنا بأن الخطاب خطاب، يعني بعبارة واضحة، طارة خطاب يا أيها الناس خطاب لقضية خارجية هذا يختص بالحاضرين، مرة يكون خطاب في قضية حقيقية فيشمل الحاضرين والغائبين. لذلك هو قال أن الكلام طارة يقع في القضايا الخارجية وأخرى في الحقيقية، أما القضايا الخارجية فالحق فيها اختصاص الخطاب بالمشافهين، لأن خطاب الغائب فضلا عن المعدوم يحتاج إلى تنزيل وعناية، وهو خلاف ظاهر الخطابات. وأما القضايا الحقيقية وهي القضايا المحكوم فيها على الموضوع المقدر الموجود كالقضايا الشرعية، فالحق عموم الخطاب للغائب والمعدوم والحاضر كعموم الحكم ثبوتا لهم جميعا، إذ مخاطبة الغائب والمعدوم لا تحتاج إلى أكثر من تنزيلهما منزلة الموجود وهو حاضر، إذ به تتقوم القضية الحقيقية، فلا يدفعه الأصل لأنه ليس أمر زائد عن قضية حقيقية. يعني ما في عندنا شيء أصلا، نفس أنه أنا نزلتك منزلة الموجود فأستطيع أن أخاطبك خطابا حقيقيا. واضح إن شاء الله؟ هذا الكلام من النائيني كان موضع إشكال. ليش؟ قالوا له أن كلامك يمكن تطبيقه لإثبات عموم التكاليف للمعدوم والموجود، لكن لا يمكن لك تطبيقه لإثبات عموم الخطاب للموجود والمعدوم. بعبارة واضحة، تفرقة النائيني، استفادة النائيني من كون الأحكام مجعولة على نهج القضايا الحقيقية يمكن أن تثبت أن التكاليف تشمل الموجود والمعدوم، لكن لا يمكن لها أن تثبت أن الخطاب يشمل الموجود والمعدوم. لماذا؟ كون الأحكام الشرعية أو كون الخطابات الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية يمكن الاستفادة منه لإثبات أن التكليف يشمل الموجود والمعدومة، لكن لا يمكن الاستفادة منه لإثبات أن الخطاب يشمل الموجود والمعدوم.
يمكن استفادة أن
التكليف
التكليف يشمل الموجود والمعدوم.
لكن لا يستفاد أن الخطاب يشمل الموجود والمعدوم. رد عليه لماذا سيد الخوئي أو غير سيد الخوئي؟ لماذا رد عليه؟ رد عليه قالوا له: يا مولانا، أنت في التكليف يكفي أن تقدره موجودا وتفرضه، مو تقول على تقدير وجوده أكلفه، أما في الخطاب فلا يكفي أن تقدره موجودا، لابد أن تقدره موجودا وملتفتا. الخطاب في نكتة زائدة بالخطاب، لابد خطاب الحقيقي يحتاج إلى ماذا؟ إلى التفات المخاطب، لا مجرد ماذا؟ وجوده. كم موجود، كم موجود أصلا وجوده كعدمه فعلا، لابد أن تقدره موجودا ملتفتا فعلا، لأنه موجود غير ملتفت. القضية الحقيقية ماذا تقول لك؟ إن الموضوع مقدر الوجود، ولا تقول لك إن الموضوع مقدر الموجود وملتفت. تفدت؟ فلذلك لا مانع من استفادة في هذه المسألة في اشتراك الأحكام أو في إثبات أن التكليف يشمل الموجود والمعدوم، لكن لا يمكن استفادة منها في مسألة الخطاب للموجود والمعدوم. وبهذا نكون تممنا الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني تبع الثمر يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.